بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 438,000 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة ممطرة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأحد الذي لا نظير له، والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله أحد نفي النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال، وقوله لم يلد ولم يولد نفي للصاحبة والعيال، ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى مستمدين العون والسداد والتوفيق من ربنا عز وجل في تفسير سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص سورة مكية، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحسن وعطاء وعكرمة، وقيل هي مدنية، وهذا القول هو أحد قولي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول قتادة والضحاك السدي. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها سورة مكية، وترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله، وترجيح الشيخ بن سعدي رحمه الله، وترجيح أكثر المفسرين رحمهم الله عز وجل. وسبب نزول هذه السورة ما أخرجه أحمد والطبري والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد صحح هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صحح هذا الحديث البيهقي، وحكم الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل بثبوته، وذلك لشواهد تقويه، وإلا في إسناد الحاكم أبو جعفر الرازي هو ضعيف، ولكن الألباني رحمه الله عز وجل قال لكنه حديث له شواهد تقويه. كذلك حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، والسيوطي في الدرر المنثور، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الإخلاص من المعوذات، لقد بوب البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه باب فضل المعوذات، ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. كذلك ما جاء عن عائشة في إطلاق سورة في إطلاق المعوذات على سورة الإخلاص، ما جاء كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الحديث. كذلك ما جاء عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. بوب النسائي رحمه الله عز وجل في سننه باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة، فهذا كله يدل على أن من ضمن المعوذات الإخلاص. قال العيني رحمه الله في العمدة عند شرحه لتبويب البخاري باب فضل المعوذات قال أي هذا باب في بيان فضل المعوذات، وهي بكسر الواو جمع معوذة، والمراد بها السور الثلاث: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد بن خزيمة بن حبان من حديث عقبة بن عامر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن وفي لفظ اقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فذكر هذه السور الثلاث. فهذا كله يدل على أن سورة الإخلاص من المعوذات، لأنه قد نازع بعض الناس في إدخال سورة المعوذات سورة الإخلاص في المعوذات. والمعوذات بصيغة اسم الفاعل جمع معوذة، هو اسم فاعل من عوذ يعوذ تعويذا، إذا قال أعيذك بالله من كل شر، يعني محصنات، معوذات يعني محصنات. سميت بذلك لأنها تعصم صاحبها من كل سوء، لذلك جاء في الحديث التي ذكره الشيخ رحمه الله تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وإذا جاء في تسمية المعوذات مع سورة الإخلاص وأنها سميت كلها المعوذات، قال أهل العلم تغليباً، سميت كلها الثلاث معوذات قال أهل العلم تغليباً، أو لأن في سورة الإخلاص تعويذاً من الشرك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر ما جاء في فضل المعوذات أي الإخلاص والفلق والناس، قال وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ كما قلنا أن التعوذ ظاهر في المعوذتين، وكيف هو في سورة الإخلاص كما قال العيني، قال لأجل ما اشتملت عليه من صفة الرب أطلق عليها بالمعوذات وإن لم يصرح فيها. من فضائل هذه السورة ما ثبت عند الترمذي وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا. وهنا في الرواية ليصلي لنا، المقصود بلنا أي ليصلي بنا ونصلي معه. فأدركناه فقال لي قلت ما أقول يا رسول الله؟ قال اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. فالمعوذات كافية من كل شيء، وهي محصنة للعبد من الشرور. كذلك ما ثبت عند البخاري وعند غيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. كذلك مما ثبت في هذه السورة أن رجلاً قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. كذلك من فضائل هذه السورة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. كذلك ما جاء مطولا في أنها ثلث القرآن ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله، يعني أنه لم يكمل ماذا؟ لم يكمل فيما هو ظاهر من جهة ثلث القرآن. ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وهذه وسورة الإخلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وفي صلاة الوتر، وذلك لأنها مبنية على الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. لو قال قائل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في سنة الفجر والمغرب والوتر مع سورة الكافرون، فالجواب قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها النهار في سنة الفجر ويختم بها في سنة المغرب، وكان يوتر بها فيكونان خاتمة عمل الليل كما أنها خاتمة عمل النهار لما اشتملت عليه هاتان السورتان من أنواع التوحيد فإن هاتين السورتين اشتملت على توحيد الإلهية وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. لذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في سورة قل هو الله أحد توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه هذه الأحاديث التي مرت معنا في فضائل سورة الإخلاص تدل على أن بعض القرآن أفضل من بعض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد دل على ذلك الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن أفضل من بعض. ولكن كيف تكون هذه السورة ثلث القرآن؟ قد ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل وجوهاً قد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الوجوه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحسنها أحسن هذه الوجوه في معنى أنها تعدل ثلث القرآن قال أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سريج فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبي العباس ابن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات، ذلك قال شيخ الإسلام. قيل في معنى ثلث القرآن وجوه، أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سريج من أن القرآن أنزل على ثلاث أقسام، ثلث من هذه الأقسام أحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث الأسماء والصفات. وهذه الصورة جمعت الأسماء والصفات. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فتعدل ثلث القرآن أيضا من حيث الجزاء للإجزاء، تعدل ثلث القرآن أيضا من حيث الجزاء للإجزاء. الجزاء يعني الثواب الذي يعطيه الله عز وجل على الطاعة، والإجزاء من جهة أنها تجزي عن غيرها. فثلث القرآن من جهة الجزاء والإجزاء أنها تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء للإجزاء. وعلى ذلك أمثلة في الشريعة، ما جاء عند الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. فهذا من جهة الجزاء الثواب وليس من جهة الإجزاء، فإن من جلس على هذه الهيئة ولم يحج أو لم يعتمر فإن الحج عليه واجب والعمرة عليه كذلك واجبة. فقال العلماء رحمهم الله: هذا من جهة الجزاء يعني الثواب وليس من جهة الإجزاء. هنا مسألة في هذا الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، وفي رواية ثم قعد في مصلاه، هل المقصود المصلى البقعة التي صلى فيها أو المقصود بالمصلى المسجد بصفة عامة؟ يعني من صلى الفجر هل حتى يحصل على هذا الثواب أنه يجلس في مكانه ولا يتحرك، أو المقصود بذلك المسجد بصفة عامة؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وقد ذكر نحو هذه المسألة الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب، ورجح أن المقصود بذلك المصلى هو المسجد، هو المسجد. وإلا فإن بعض أهل العلم يرون أن هذا الحديث على ظاهره، وأن المقصود في مصلى أي في البقعة التي قد صلى فيها ولا يتحرك. ويترتب على هذه القيود ما جاء من الثواب، أنه يصلي الفجر في جماعة ثم يقعد يذكر الله، في رواية في مصلاه على الخلاف، حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. فبهذه القيود يتم للإنسان ما جاء من الأجر. كذلك من الأمثلة على الجزاء دون الإجزاء ما ما صح في حديث سهل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه فإن له كعدل عمرة. رواه النسائي وغيره. كذلك المقصود بهذا الجزاء وليس الإجزاء. فهذه السورة لها فضائل كثيرة، لذلك قال الدارقطني رحمه الله: لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها. لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما فضائلها فكثيرة جدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها كالدارقطني وأبي نعيم وأبي محمد الخلال. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله فضائل هذه السورة عند تفسيره لها. أولاً: أنها نسبة الله عز وجل، كما جاء في الحديث: انسب لنا ربك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت هذه السورة. ثانياً: أنها صفة الرحمن، كما قال ذلك هذا الصحابي وما جاء في الحديث، وقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحبه. ثالثاً: أنها تعدل ثلث القرآن. رابعاً: أن الدعاء بها مستجاب، وذلك لما صح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هو حديث قد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن الدعاء بها مستجاب. كذلك ما جاء في حديث محجن ابن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. وهو حديث قد رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بألفاظ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وفقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: هو على شرط مسلم فقط. وقال الشيخ ناصر رحمه الله في التوسل عن هذا الحديث بإسناد صحيح. فهذا كله يدل على فضائل هذه السورة، وعلى فضائل ما جاء فيها، وعلى فضائل الدعاء بها. كذلك أن حب هذه السورة يدخل الجنة، وذلك ما ثبت عند الترمذي في جامعه، وذكره البخاري تعليقا مجزوما به عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد، قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة، إن حبك إياها أدخلك الجنة. كذلك ما جاء من جهة أن الله سبحانه وتعالى لما قال الرجل إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، قال أخبروه أن الله يحبه. فهذه الفضائل قد جاءت في هذه الصورة، ذلك كما ذكرنا لكم ما قاله الدارقطني رحمه الله عز وجل أنه لم يصح في فضل صورة أكثر مما صح في فضلها، أكثر مما صح في فضلها. ولكن قد يقول قائل ذكرنا قول الدارقطني رحمه الله وأنه لم يصح في صورة كما صح أكثر مما صح في فضلها، فهل هذا يلزم منه أنها أفضل من الفاتحة؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة. ثم قال رحمه الله ولا أنها يكتفى بتلاوتها 3 مرات على تلاوة القرآن، ولا يكتفى بتلاوتها على تلاوة القرآن، بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن، بل قد كره، يقول شيخ الإسلام رحمه الله بل قد كره السلف، انتبهوا هذه المسألة، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة. يعني إذا قرأ الإنسان القرآن كل إذا قرأ الإنسان القرآن كله ثم جاء عند سورة الإخلاص فإنه لا يكرر هذه السورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت لقد كره أحمد رحمه الله للقارئ إذا أتى على سورة قل هو الله أحد أن يكررها 3 لعدم وروده مع ما ورد فيها من الفضل. لقد كره أحمد رحمه الله للقارئ إذا أتى على سورة قل هو الله أحد أن يكررها 3 لعدم وروده مع ما ورد فيها من الفضل، كما ذكر ذلك بعض أئمة الدعوة كما هو في الدرر. وأنبه هنا على مسألة قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك. قال ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل، فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. وفي الأثر إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف الواحد وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. وقد نقلنا هذا عن من؟ عن شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله، وهذا جاء عن ابن ماتع الأصبحي قال إن الرجلين ليكونان في الصف المنكبان جميعا وبينهما كما بين السماء والأرض. قد ذكر هذا الأثر أبو نعيم في الحلية، وهو كما ذكرنا لكم قد كان يذكره لنا شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، وهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرجلين ليكون كل واحد منهما يعني في مقامه في الصف الواحد وبين صلاة كل واحد منهما كما بين السماء والأرض. وهذا كما ذكرنا قد جاء عن ابن ماتع الأصبحي قال إن الرجلين لا يكونان في الصلاة ومنكب وهما يعني المنكبان جميعا يعني مع بعضهما البعض وبينهما كما بين السماء والأرض، وإنهما كذلك زيادة وإنهما لا يكونان في بيت صيامهما واحد وبين صيام كل منهما كما بين السماء والأرض. هذا أمر ملاحظ، في البيت الواحد تحت سقف واحد، وقد يكون كل منهما في غرفة واحدة، ولكن هذا صيامه صيام العباد الذين يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الآخر صيام في الظاهر فقط من جهة الإمساك عن الطعام والشراب، من جهة الإمساك عن الطعام والشراب، فإن اليوم يمر على أحدهما وهو قد أقبل على الله سبحانه وتعالى وقد ابتعد عن كل ما يعكر عليه صيامه، والآخر لا يبالي، قد يكون يضيع الصلوات بالنوم أو يضيع الوقت إذا لم يكن في المحرمات ضيع ذلك في المباحات. فكما قال رحمه الله ابن ماتع: وإنه لا يكونان في بيت واحد ويصوم كل منهما وبين صيام كل منهما كما بين السماء والأرض. وقد ذكر هذا الأثر أبو نعيم في الحلية. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك، فلا يحصل ذلك، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد، ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. ذلك المنبغي على العبد كما ذكرنا سابقا أن يقرأ هذه الصور بحضور قلب وبخشوع حتى حال الرقية، لو أن إنسانا أراد أن يكون منه رقية لأهله أو لزوجته أو لأحد أهل بيته، فإنه لا يقرأ هذه الصور وهو لاه وغير متفكر، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. فيختلف أثر هاتين القراءتين مع أن الصورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. ففضل القراءة لهذه الصور وغيرها أيضا يختلف باختلاف حال التالي تلك الصور، فكما ذكرنا فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، فحال بعض الناس في قراءة بعض الصور وما يصاحبهم حال القراءة من خشوع وتدبر وتفهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به خيرا وأفضل من حال غيرهم مما ليسوا كذلك، وإن كانت الصور التي يقرأها هؤلاء في نفسها أفضل. ذلك قال شيخ الإسلام: حتى في العمل الواحد يحصل التفاضل بين الناس لما قام في القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإنسان الواحد يختلف أيضا حاله، حتى الشخص الواحد من عمل إلى عمل. قال: فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة، وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهذا لما حصل لها في ذلك العمل من الأعمال القلبية وغيرها. انظروا إلى الكلام الذي يأتي، قال: وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك، ليس سقيا قلب، ليس سقيا كلب فقط. قال شيخ الإسلام: وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له لعدم الأسباب المزكية للعمل. يطعم الطعام ولكن ليرائي به الناس، حتى يقال رجل يطعم الطعام، يضيف الناس ليقالوا إن فلان ماذا؟ مضياف. يطعم الفقراء، يبني المساجد، يفعل 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 أشياء كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام: وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له لعدم الأسباب المزكية للعمل، فإن الله إنما يتقبل من المتقين. في قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة مطلقة. قل هو الله، الله أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه. لما قالوا له انسب لنا ربك قال: قل هو الله، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه. أحد أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة. فقل هو الله أحد أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ولا يطلق كما قال أهل العلم هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله. لا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. الله الصمد، الصمد جاء عن ابن عباس أنه قال: الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. وجاء عن ابن عباس أيضا كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا ينبغي، لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. ذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو الله الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار. وقال الربيع بن أنس، وقال الربيع بن أنس في معنى الصمد: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعدها تفسيرا لها. قال ابن كثير: وهو تفسير جيد، هو تفسير جيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لأنه جل وعلا لا مثيل له. الولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في فاطمة: إنها بضعة مني، والله لا مثيل له سبحانه وتعالى. ثم أيضا الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على الدنيا ومكابدة هذه الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: لم يلد، لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد. لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد. وفي قوله لم يلد فيه رد على ثلاث طوائف منحرفة: رد على المشركين، ورد على اليهود، ورد على النصارى. فالمشركون جعلوا الملائكة بنات الله، واليهود جعلوا عزيرا ابن الله، والنصارى جعلوا المسيح ابن الله. فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ فهو الأول الذي ليس قبله شيء فكيف يكون مولودا؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته، مساويا له في جميع صفاته. فنفى الله عن عز وجل عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل، أو له مثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصمدية والأحدية، قال: فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقاص. الصمدية تثبت الكمال المنافي للنقاص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. وقال أيضا رحمه الله: فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثل له. وقال أيضا رحمه الله: الصمد يجمع معاني صفات الكمال، وقوله الأحد يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير له. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. لذلك جاء عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. في السورة نفى الله الولادة قبل نفي التولد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فنفى الولادة قبل نفي التولد، مع أن التولد ماذا؟ أسبق وقوعا من الولادة، في حق من هو متولد، كما قال ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. أجاب الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الولادة لم يدعي الولادة أحد في حقه سبحانه وتعالى، وإنما ادعوا أنه ولد المسيح ابن الله، فلذلك قدم الله نفيه، لأن هو المهم المحتاج إلى نفيه. ثم ذكر كذلك ابن رجب رحمه الله وكيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقد ذلك أحد. قال ابن رجب رحمه الله جوابه أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين، فإن منهم من عبد المسيح ومنهم من عبد عزير وهما مولودان، ومنهم من عبد الملائكة والعجل وهما متولدان، فنفي الولادة تدل على نفي المتولد. والحافظ ابن رجب رحمه الله راجع تفسير سورة الإخلاص، فإن فيها في تفسيره فوائد رحمه الله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، حقيقة الكفوا هو المساوي، فلا كفؤ له سبحانه وتعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس. لما؟ لأن القدرية جعلوا له كفؤا في الخلق. ذلك قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ذلك لأن القدرية جعلوا له كفؤا في الخلق، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند أبي داود القدرية مجوس هذه الأمة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في المعارج عن القدرية: فرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوق له لا خيرها ولا شرها، والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق لله تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، فأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس بل أعظم منهم، فإن الثانوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. قدرية المجوس جعلوا إله الظلمة وإله النور، وجعلوا كذلك خالق الخير وخالق، وهؤلاء لا، جعلوا كل إيش؟ كل مخلوق هو خالق، كل مخلوق هو. ذلك قال الشيخ حافظ أثبتوا خالقين للكون كله، هؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. نكون بهذا قد انتهينا من تفسير هذه السورة، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نختم بتفسير سورتي الفلق والناس، والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 1438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة ممطرة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأحد الذي لا نظير له، والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله أحد نفي النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال، وقوله لم يلد ولم يولد نفي للصاحبة والعيال، ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى مستمدين العون والسداد والتوفيق من ربنا عز وجل في تفسير سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص سورة مكية، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحسن وعطاء وعكرمة، وقيل هي مدنية، وهذا القول هو أحد قولي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول قتادة والضحاك السدي. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها سورة مكية، وترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله، وترجيح الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وترجيح أكثر المفسرين رحمهم الله عز وجل. وسبب نزول هذه السورة ما أخرجه أحمد والطبري والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد صحح هذا الحديث الحاكم، وافقه الذهبي، وكذلك صحح هذا الحديث البيهقي، وحكم الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل بثبوته، وذلك لشواهد تقويه. وإلا في إسناد الحاكم أبو جعفر الرازي هو ضعيف، ولكن الألباني رحمه الله عز وجل قال: لكنه حديث له شواهد تقويه. كذلك حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والسيوطي في الدرر المنثور، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الإخلاص من المعوذات، لقد بوب البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه باب فضل المعوذات، ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. كذلك ما جاء عن عائشة في إطلاق سورة في إطلاق المعوذات على سورة الإخلاص، ما جاء كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الحديث. كذلك ما جاء عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. بوب النسائي رحمه الله عز وجل في سننه باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة، فهذا كله يدل على أن من ضمن المعوذات الإخلاص. قال العيني رحمه الله في العمدة عند شرحه لتبويب البخاري باب فضل المعوذات قال: أي هذا باب في بيان فضل المعوذات، وهي بكسر الواو جمع معوذة، والمراد بها الصور الثلاث: صورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس. والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد بن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن، فإنه لم يتعوذ بمثلهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. وفي لفظ: اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. فذكر هذه الصور الثلاث، فهذا كله يدل على أن سورة الإخلاص من المعوذات، لأنه قد نازع بعض الناس في إدخال سورة المعوذات سورة الإخلاص في المعوذات. والمعوذات بصيغة اسم الفاعل جمع معوذة، هو اسم فاعل من عوذ يعوذ تعويذا، إذا قال أعيذك بالله من كل شر، يعني محصنات، معوذات يعني محصنات. سميت بذلك لأنها تعصم صاحبها من كل سوء. لذلك جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وإذا جاء في تسمية المعوذات مع سورة الإخلاص وأنها سميت كلها المعوذات، قال أهل العلم: تغليبا، سميت كلها الثلاث معوذات، قال أهل العلم تغليبا، أو لأن في سورة الإخلاص تعويذا من الشرك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر ما جاء في فضل المعوذات أي الإخلاص والفلق والناس، قال وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ كما قلنا أن التعوذ ظاهر في المعوذتين، وكيف هو في سورة الإخلاص كما قال العيني، قال لأجل ما اشتملت عليه من صفة الرب أطلق عليها بالمعوذات وإن لم يصرح فيها. من فضائل هذه السورة ما ثبت عند الترمذي وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا. وهنا في الرواية ليصلي لنا، المقصود بلنا أي ليصلي بنا ونصلي معه. فأدركناه فقال لي: قلت ما أقول يا رسول الله؟ قال: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. فالمعوذات كافية من كل شيء، وهي محصنة للعبد من الشرور. كذلك ما ثبت عند البخاري وعند غيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. كذلك مما ثبت في هذه السورة أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. كذلك من فضائل هذه السورة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. كذلك ما جاء مطولا في أنها ثلث القرآن، ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله، يعني أنه لم يكمل ماذا؟ لم يكمل فيما هو ظاهر من جهة ثلث القرآن. ثم دخل فقال بعضنا لبعض، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وهذه وسورة الإخلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وفي صلاة الوتر، وذلك لأنها مبنية على الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. لو قال قائل: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في سنة الفجر والمغرب والوتر مع سورة الكافرون؟ فالجواب، قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها النهار في سنة الفجر ويختم بها في سنة المغرب، وكان يوتر بها، فيكونان خاتمة عمل الليل كما أنها خاتمة عمل النهار، لما اشتملت عليه هاتان السورتان من أنواع التوحيد. من أنواع التوحيد، فإن هاتين السورتين اشتملت على توحيد الإلهية وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. لذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في سورة قل هو الله أحد: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه، وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه. هذه الأحاديث التي مرت معنا في فضائل سورة الإخلاص تدل على أن بعض القرآن أفضل من بعض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد دل على ذلك الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن أفضل من بعض. ولكن كيف تكون هذه السورة ثلث القرآن؟ قد ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل وجوهاً، قد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وغير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه الوجوه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحسنها، أحسن هذه الوجوه في معنى أنها تعدل ثلث القرآن، قال أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سريج، فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس ابن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. ذلك قال شيخ الإسلام، قيل في معنى ثلث القرآن وجوه أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سريج من أن القرآن أنزل على ثلاث أقسام، ثلث من هذه الأقسام أحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث الأسماء والصفات، وهذه الصورة جمعت الأسماء والصفات. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فتعدل ثلث القرآن أيضا من حيث الجزاء لا الإجزاء، تعدل ثلث القرآن أيضا من حيث الجزاء لا الإجزاء. الجزاء يعني الثواب الذي يعطيه الله عز وجل على الطاعة، والإجزاء من جهة أنها تجزي عن غيرها. فثلث القرآن من جهة الجزاء والإجزاء أنها تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء لا الإجزاء. وعلى ذلك أمثلة في الشريعة، ما جاء عند الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. فهذا من جهة الجزاء الثواب وليس من جهة الإجزاء، فإن من جلس على هذه الهيئة ولم يحج أو لم يعتمر فإن الحج عليه واجب والعمرة عليه كذلك واجبة. فقال العلماء رحمهم الله هذا من جهة الجزاء يعني الثواب وليس من جهة الإجزاء. هنا مسألة في هذا الحديث، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، وفي رواية ثم قعد في مصلاه، هل المقصود المصلى البقعة التي صلى فيها أو المقصود بالمصلى المسجد بصفة عامة؟ يعني من صلى الفجر هل حتى يحصل على هذا الثواب أنه يجلس في مكانه ولا يتحرك، أو المقصود بذلك المسجد بصفة عامة؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وقد ذكر نحو هذه المسألة الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب، ورجح أن المقصود بذلك المصلى هو المسجد، هو المسجد. وإلا فإن بعض أهل العلم يرون أن هذا الحديث على ظاهره، وأن المقصود في مصلى أي في البقعة التي قد صلى فيها ولا يتحرك. ويترتب على هذه القيود ما جاء من الثواب، أنه يصلي الفجر في جماعة ثم يقعد يذكر الله، في رواية في مصلاه على الخلاف، حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. فبهذه القيود يتم للإنسان ما جاء من الأجر. كذلك من الأمثلة على الجزاء دون الإجزاء ما صح في حديث سهل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه فإن له كعدل عمرة، رواه النسائي وغيره. كذلك المقصود بهذا الجزاء وليس الإجزاء. فهذه السورة لها فضائل كثيرة، لذلك قال الدارقطني رحمه الله: لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها. لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما فضائلها فكثيرة جدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها كالدارقطني وأبي نعيم وأبي محمد الخلال. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله فضائل هذه السورة عند تفسيره لها. أولاً أنها نسبة الله عز وجل، كما جاء في الحديث: انسب لنا ربك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت هذه السورة. ثانياً أنها صفة الرحمن، كما قال ذلك هذا الصحابي وما جاء في الحديث، وقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحبه. ثالثاً أنها تعدل ثلث القرآن. رابعاً أن الدعاء بها مستجاب، وذلك لما صح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هو حديث قد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن الدعاء بها مستجاب. كذلك ما جاء في حديث محجن ابن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. وهو حديث قد رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بألفاظ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وفقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: هو على شرط مسلم فقط. وقال الشيخ ناصر رحمه الله في التوسل عن هذا الحديث بإسناد صحيح. فهذا كله يدل على فضائل هذه السورة، وعلى فضائل ما جاء فيها، وعلى فضائل الدعاء بها. كذلك أن حب هذه السورة يدخل الجنة، وذلك ما ثبت عند الترمذي في جامعه، وذكره البخاري تعليقا مجزوما به عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد، قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة، إن حبك إياها أدخلك الجنة. كذلك ما جاء من جهة أن الله سبحانه وتعالى لما قال الرجل: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، قال: أخبروه أن الله يحبه. فهذه الفضائل قد جاءت في هذه الصورة، ذلك كما ذكرنا لكم ما قاله الدارقطني رحمه الله عز وجل أنه لم يصح في فضل صورة أكثر مما صح في فضلها، أكثر مما صح في فضلها. ولكن قد يقول قائل، ذكرنا قول الدارقطني رحمه الله وأنه لم يصح في صورة كما صح أكثر مما صح في فضلها، فهل هذا يلزم منه أنها أفضل من الفاتحة؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة. ثم قال رحمه الله: ولا أنها يكتفى بتلاوتها 3 مرات على تلاوة القرآن، ولا يكتفى بتلاوتها على تلاوة القرآن، بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن، بل قد كره، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، بل قد كره السلف، انتبهوا هذه المسألة، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة. يعني إذا قرأ الإنسان القرآن كله ثم جاء عند سورة الإخلاص فإنه لا يكرر هذه السورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة، كما كتبت في المصحف فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: لقد كره أحمد رحمه الله للقارئ إذا أتى على سورة قل هو الله أحد أن يكررها 3 لعدم وروده مع ما ورد فيها من الفضل. لقد كره أحمد رحمه الله للقارئ إذا أتى على سورة قل هو الله أحد أن يكررها 3 لعدم وروده مع ما ورد فيها من الفضل، كما ذكر ذلك بعض أئمة الدعوة كما هو في الدرر. وأنبه هنا على مسألة قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل، فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. وفي الأثر: إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف الواحد وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. وقد نقلنا هذا عن من؟ عن شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله، وهذا جاء عن ابن ماتع الأصبحي قال: إن الرجلين ليكونان في الصف المنكبان جميعا وبينهما كما بين السماء والأرض. قد ذكر هذا الأثر أبو نعيم في الحلية، وهو كما ذكرنا لكم قد كان يذكره لنا شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، وهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الرجلين لا يكون كل واحد منهما يعني في مقامه في الصف الواحد وبين صلاة كل واحد منهما كما بين السماء والأرض. وهذا كما ذكرنا قد جاء عن ابن ماتع الأصبحي قال: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة ومنكب وهما يعني المنكبان جميعا يعني مع بعضهما البعض وبينهما كما بين السماء والأرض. وإنهما كذلك زيادة وإنهما ليكونان في بيت صيامهما واحد وبين صيام كل منهما كما بين السماء والأرض. هذا أمر ملاحظ، في البيت الواحد تحت سقف واحد، وقد يكون كل منهما في غرفة واحدة، ولكن هذا صيامه صيام العباد الذين يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الآخر صيام في الظاهر فقط من جهة الإمساك عن الطعام والشراب، فإن اليوم يمر على أحدهما وهو قد أقبل على الله سبحانه وتعالى، وقد ابتعد عن كل ما يعكر عليه صيامه، والآخر لا يبالي، قد يكون يضيع الصلوات بالنوم أو يضيع الوقت إذا لم يكن في المحرمات ضيع ذلك في المباحات. فكما قال رحمه الله ابن ماتع: وإنه ليكونان في بيت واحد ويصوم كل منهما وبين صيام كل منهما كما بين السماء والأرض. وقد ذكر هذا الأثر أبو نعيم في الحلية. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد، ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. ذلك المنبغي على العبد كما ذكرنا سابقا أن يقرأ هذه الصور بحضور قلب وبخشوع حتى حال الرقية، لو أن إنسانا أراد أن يكون منه رقية لأهله أو لزوجته أو لأحد أهل بيته، فإنه لا يقرأ هذه الصور وهو لاه وغير متفكر، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. فيختلف أثر هاتين القراءتين مع أن الصورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. ففضل القراءة لهذه الصور وغيرها أيضا يختلف باختلاف حال التالي تلك الصور، فكما ذكرنا فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، فحال بعض الناس في قراءة بعض الصور وما يصاحبهم حال القراءة من خشوع وتدبر وتفهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به خيرا وأفضل من حال غيرهم مما ليسوا كذلك، وإن كانت الصور التي يقرأها هؤلاء في نفسها أفضل. ذلك قال شيخ الإسلام: حتى في العمل الواحد يحصل التفاضل بين الناس لما قام في القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإنسان الواحد يختلف أيضا حاله، حتى الشخص الواحد من عمل إلى عمل. قال: فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة، وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب كما ثبت ذلك في الصحيحين، وهذا لما حصل لها في ذلك العمل من الأعمال القلبية وغيرها، انظروا إلى الكلام الذي يأتي، قال: وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك، ليس سقيا قلب، ليس سقيا كلب فقط. قال شيخ الإسلام: وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له لعدم الأسباب المزكية للعمل. يطعم الطعام ولكن ليرائي به الناس، حتى يقال رجل يطعم الطعام، يضيف الناس ليقال إن فلان ماذا؟ مضياف. يطعم الفقراء، يبني المساجد، يفعل 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 أشياء كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام: وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له لعدم الأسباب المزكية للعمل، فإن الله إنما يتقبل من المتقين. في قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة مطلقة. قل هو الله، الله أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه. لما قالوا له انسب لنا ربك قال: قل هو الله، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه. أحد أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة. فقل هو الله أحد أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ولا يطلق كما قال أهل العلم هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله. لا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. الله الصمد، الصمد جاء ابن عباس أنه قال: الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. وجاء عن ابن عباس أيضا كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا ينبغي، لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. ذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو الله الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار. وقال الربيع بن أنس، وقال الربيع بن أنس في معنى الصمد: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعدها تفسيرا لها. قال ابن كثير: وهو تفسير جيد، هو تفسير جيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لأنه جل وعلا لا مثيل له. الولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في فاطمة: إنها بضعة مني، والله لا مثيل له سبحانه وتعالى. ثم أيضا الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على الدنيا ومكابدة هذه الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: لم يلد، لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد. لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد. وفي قوله لم يلد فيه رد على ثلاث طوائف منحرفة: رد على المشركين، ورد على اليهود، ورد على النصارى. فالمشركون جعلوا الملائكة بنات الله، واليهود جعلوا عزيرا ابن الله، والنصارى جعلوا المسيح ابن الله. فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ فهو الأول الذي ليس قبله شيء فكيف يكون مولودا؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته، مساويا له في جميع صفاته. فنفى الله عن عز وجل عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل، أو له مثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصمدية والأحدية، قال: فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقاص. الصمدية تثبت الكمال المنافي للنقاص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. وقال أيضا رحمه الله: فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثل له. وقال أيضا رحمه الله: الصمد يجمع معاني صفات الكمال، وقوله الأحد يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير له. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. لذلك جاء عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. في السورة نفى الله الولادة قبل نفي التولد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فنفى الولادة قبل نفي التولد، مع أن التولد ماذا؟ أسبق وقوعا من الولادة في حق من هو متولد، كما قال ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. أجاب الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الولادة لم يدعي الولادة أحد، في حقه سبحانه وتعالى، وإنما ادعوا أنه ولد المسيح ابن الله، فلذلك قدم الله نفيه، لأن المهم لأنه هو المهم المحتاج إلى نفيه. ثم ذكر كذلك ابن رجب رحمه الله وكيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقد ذلك أحد. قال ابن رجب رحمه الله جوابه أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين، فإن منهم من عبد المسيح ومنهم من عبد حزير وهما مولودان، ومنهم من عبد الملائكة والعجل وهما متولدان، فنفي الولادة تدل على نفي المتولد. والحافظ ابن رجب رحمه الله راجع تفسير سورة الإخلاص، فإن فيها في تفسيره فوائد رحمه الله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، حقيقة الكفؤ هو المساوي، فلا كفؤ له سبحانه وتعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما قال ابن عباس. لما؟ لأن القدرية جعلوا له كفؤا في الخلق. ذلك قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ذلك لأن القدرية جعلوا له كفؤا في الخلق، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند أبي داود القدرية مجوس هذه الأمة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في المعارج عن القدرية: فرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوق له، لا خيرها ولا شرها. والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق لله تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، فأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس بل أعظم منهم، فإن الثانوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. قدرية المجوس جعلوا إله الظلمة وإله النور، وجعلوا كذلك خالق الخير وخالق، وهؤلاء لا، جعلوا كل مخلوق هو خالق، كل مخلوق هو ذلك. قال الشيخ حافظ أثبتوا خالقين للكون كله، هؤلاء أثبتوا خالقين للكون كله، هؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. نكون بهذا قد انتهينا من تفسير هذه السورة، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نختم بتفسير سورتي الفلق والناس، والله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.